الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أولا من الإفصاح عن العنوان، والمتهم الأول والثاني والثالث الفوارق بينهم بسيطة، غير أن هذا الترتيب لا يأتي للخطورة، إنما يأتي على حسب تأثر المجتمع بأفكار ومناهج هؤلاء الذين هم في قفص الاتهام. وكان المتهم الأول من الأفكار المنحرفة القريبة من وجدان الناس أشعارا وقصائد ومدحا، وذلك مما له وقعه، وكان استشراؤه بين الناس أعظم وفتنته للناس أكبر. ثم جاء الحديث عن المتهم الثاني، وسبب الحديث عن المتهم الثاني أول شيء هو قول الله عز وجل الذي بدأ به الأخ الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فاستبانة طريق المنحرفين وبيان ضلال المجرمين من الدين. وكثير من الناس يتعامل مع هذه القضايا باعتبار الحساسية المفرطة والعاطفة الواهمة، ما تتكلموا في الناس والظلمات وأذكروا محاسن موتاكم وما تختابوا الناس، يقول لك ما تختاب، وبذلك يغارون على شيوخهم أكثر من غيرتهم لدين الله. تقول لي اسمع الشيخ ده قال كده كده كده، عنده طعن في الدين كده وكده توري، يقول لك يا أخي أنت برضو أمشي قلب مع الشيخ، الشيخ لما قال الكلام ده شاورني، لما طلع كلامه الفارغ ده استشارني، طلع وين؟ في صالون؟ ها؟ ولا طلعوا للدنيا دي كلها كتبوا أشعار ومدحوه الناس وكذا. ولذلك استبانة سبيل المجرمين هي من صميم الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن يحيى بن يحيى النيسابوري أنه قال: الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله، ولأن الجهاد في سبيل الله ما أقيم إلا لحفظ الدين، والرد على أهل البدع محافظ للدين وناشر للعلم الصحيح. ولذلك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المتهم الأول الذي لم نفصح عنه بعد استشرى أمره بين الناس، وكثر الفساد المنظم في المجتمعات والانحراف المبرمج له والمخطط له، فكثير من الفساد الذي يقع في ديارنا ظني بل في العالم أنه ليس على سبيل الصدفة، إنما هو من قبيل التخطيط. في 10 سنوات ترد الزيت والشارع والمظهر العام كما يقولون، وهذا من إشكالاتنا أن لا نواجه الحقائق بالشريعة. يقول لك في زواج عرفي وبنات متبرجات وأغاني ومسارح، يقول لك الظواهر السالبة. الظواهر السالبة؟ أنتوا يا ناس القرآن قال فساد، ظواهر سالبة شنو؟ ده كله اسمه فساد، ما اسمه ظواهر سالبة. يعني أنت ما تلف الدور عشان تحارب الفساد، أول شيء تحرره، ظهر الفساد ده اسمه فساد، ما اسمه ظواهر سالبة. ظواهر سالبة ده كلام بتاع تنميق. ولذلك هذا الفساد كله، ازدياد حفلات المسارح المجون التبرج، ازدياد نسبة الزواج السري، الأغاني وانتشارها واستشرائها في الشباب، استشراء النار في الهشيم. وأغلب الناس يقولون أن الأصل مشروع، ولكن حتى ولو سلمنا أن الأصل مشروع فإن الزيادة فيه تفضي إلى تحريمه بقاعدة المآلات والنهايات، إن المشروع إذا أفضى إلى ممنوع صار ممنوعا. يقول لك يا شيخ عنده حفلة، أي حفلة في نادي وفي فندق، ما في حفلة حلال كلها حرام. يقول لك يا شيخنا الرسول ما قال غنوا أرسلوا الجواري بجمال فرفور، يغنوا بمنو كده ورين يغنوا، يقولوا شنو بالموسيقى والهداية دي كلها، بس يمسك لك في حاجة. يقول لك حديث الجواري عنده أصل، لكن بعد دي توسعوا لك توسع حفلات وزول شايل له كاميرا هنا تعبان 3 ساعات. والله أنا مرات يعني بكون زعلان على زول ده بس يا تعبان وزول ده تعب شديد خلاص يحوم بيجي ويحوم بيجي يا زول في شنو الحاصل شنو في شغلك تقول ده ده عرس ده يا أخي ده عرس ولا لعب ده عرس شنو كويس ويجوا الناس وبطاقات شنو ما عارف والفنان يغني وما عارف بعد الساحي ده شردي هتستمر ولا بعد ذاته يزحوا الساحي ده شردي الناس يرقصوا لحد الصباح. الفساد ده كله في تقديري منظم لعبته في الأساس أفكار ومناهج قبل أن يكون سلوكيات ومظهر في أساسه ينطلق من أفكار ومفاهيم ينبغي أن نحارب وأن نحاصر هذه المفاهيم أصوليا وعقديا وفكريا من أجل بيان شرها على الناس. ثم حدث عن الجوال وعن إشكالاته الصور المتبادلة الرسائل بين الجنسين شاب ارسل لي شابة وشابة ترسل لي شاب زملاء في المدرسة في الجامعة زملاء في محل الشغل يا ناس إن شاء الله يكون ما صح بس إن شاء الله ما يكون في رسائل زي دي النكات القذرة. بالمناسبة في محاضرة لسه ما طلعت نقاط باقي لي فيها زي 6 نقاط كده كتبتها جاهزة اسمها شنو أمسك حرامي الجوال أكبر حرام بشيل الزمن تخش على ناس يضرب لك زول وخاش على وتنضم كويس. الأحكام بتاعت الجوال هل عنده أحكام الاستئذان إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا تخطوا في الصامت جايز ولا ما جايز. الكاميرا بتاعته دي ناس سلفيين بيتقونوا شاري كاميرات الجوال وحايمين يا ناس المجتمع أثر عليكم للدرجة دي التصوير ده ما حرام الشده بيجي حلال 200 كده ورونا الشده ترقوا والله بيدق يصور يا زول والله غيتو جنس أشياء عشان أوريك إنه المجتمع بتياره أحيانا يؤثر حتى علينا يا أخي. بعض الزيجات بتاعت الناس الملتزمين فيها توسع جابوا غناية وجابوا شنو ورقصوا زيجات يا ناس الشده انتو تعبتوا ولا شنو فترتوا من الدعوة حرام دي فترتوا منها ولا شنو ده تجاروا الناس والله أشياء عجيبة خلاص. الجوال دي عنده كثرة أحكام أحكام التصوير بتاعته الجوال الذي يخترق الحواجز ويدخل البيوت ويصور النساء وتتبادل الصور أحكام أحكام شنو وإلى غير ذلك. محاضرة قريب إن شاء الله اسمها أمسك حرامي والله الجوال ده يطلع أكبر حرامي يا أخي في ناس بينضموا كثرة تنظم في الجوال ده كلام فارغ سكت كلام أريته لو فيه فايد. وبعدين النسوان عندنا والله غيرت عجيبة خلاص المرة لما تضرب أي مرة تضرب لي تلفون دائرة فتو بخاف لأنه بتحكي قصة حياته أقول لا يا أخي دينا من الآخر السؤال شنو تقول لك لا أنا مشينا السعودية أنا وراجلي سوا يا أخي أنا مالي ومالكم يا أخي ديني بس أدائرة تسألني شنو والله المرة لو لمت فيك في التلفون سؤال يحل لك رب العالمين بس يحل لك الجليل الرحيم تشيل همزاته ترد على 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 المكالمات. عموما هذا الفساد المنظم والانحراف المبرمج في تقديري من ورائه أفكار ومفاهيم بدأت تطرق بالتدريج وتحدث الناس شيئا فشيئا وتصبر على أفكارهم على صدودهم وتصبر على معتقداتها وأفكارها حتى تصير أفكارها جزء من المجتمع دون أن تقول للناس هذا جزء مني. يعني ما بيقول الناس الشداء نحدى ده المنهج الفلاني لكن انضموا والتلفزيون والإذاعة ويتكلموا وبالليل والنهار وملصقات في النهاية يسلم المجتمع كله بأن هذا جزء من المألوف لديه أو يصير جزء من عرف المجتمع ومن مألوفه. السبب الثالث وهذا الذي يفصح عن المتهم الثاني تنامي التيار العلماني وازدياده إما فكريا وإما سلوكيا. في ناس علمانيين أفكار ومعظم العلمانيين علمانيين سلوك في سلوك عاجباهم الحرية وما في زول يسألك وزي زول داري يعمل زي ما داري يعمل الحكاية عاجباهم الغنى ما حرام ناس يقول لهم الغنى ما حرام والاختلاط حلال وكيتونسوا مع البنات ما في حاجة وتمشوا جنب النيل اللي هو من رحمة الله للناس الذي أجراه بدل من الناس يتفكروا كده واحد واحدة قاعدين جنب النيل بيتفكروا في عظيم صنع الله وفي باهر قدرة الله بيقول الله سبحان الذي خلق بيتكلم معك كده الناس اللي عندهم يقولوا شنو ذاته والله بس انا داير افهم زود تلقاها يقلى واحده وقاعدين يتونسوا يا ناس انتوا في شنو كده ورونا الحاصل شنو انتوا بتظلموا تقولوا شنو والله بستغرب اوريك ليه اول حاجه اي زول تلقاه بيتونسوا مع بيت في الشارع وبيضحك اقطع الشك انه ما مرته بالله في زول بيضحك مع مرته هو في البيت قاعد يضحك معاه خلي في الشارع في البيت قاعد يضحكوا مع النسوان يا اخي انت حتى لو مرتك مستعجل على مالكم ما خشينا البيت بعد شويه وحسن ما كان معك اقطع الشك شفت اي زول بيتونسوا مع واحده في الشارع ماسكه من ايده ولا من نصها ولا بيضحكوا اقطع الشك انه الشده ما شغل بتاع في زول بيمسك اخته من نصها ها ولا بيضحك مع مرته كده وريني اللي بيضحك مع دي مرته لا اخته لا يمكن حبوبته رايكم شنو الشده شنو والله اكلمكم بجد ترقام يضحكوا وماسكه من شنو من ايده والله جلس جرأة ذاتها عجيبة خلاص بجد ويتونس ويضحكوا شوف يا اخوان الزول اصلا مهما كان مرتك دي اجبتها بالحلال ومشيت خبطت لها الباب ودفعت فيها وانتظرتها والدخليه وعقدتها وجبت ناس واكلت فيها دي ما في زول بيضحك معاه في الشارع الاحترام بيفرض عليه كده ما في زول بيضحك معاه اصلا في الشارع ولا يمسكها من نصها ولا كده ليه لانه اصلا الشيء المقدس بيتعامل معه تعامل مقدس اصلا مرته معقول يا عبد الله كده ياخذ قدام ماشي مرته في الشارع كل مره تلفت له يقول لها مره عيني قدامك دنقري في الوطه ما يدور يمشي معها جنبها جنب يخليها ورا ويمشي مرته يجي بعد ذلك يباري له وحده عشان يتونس معه ويضحك معه التيار العلماني اخطر منحى عندي ليس الافكار منحى السلوكيات واحتمال بعض الناس يصبح علماني إما نكاية في الدولة أو مخالفة للحركة الإسلامية أو تأثرا بالتدفق الإعلامي الكبير الذي غزا البيوت ودخل الأسر ودمر المجتمعات إذا كانت هذه هي أسباب اختيار الموضوع ما العلمانية العلمانية دي شنو هل هي مشتقة من العلم هذا غير صحيح فالنسبة إلى العلم علمي ولو أننا قلنا بهذه النسبة على خلاف القياس لا نقول علماني نقول علماني هي لا تمت إلى العلم بصلة الكلمة في تقديري كلمة غير مرتبة لكن معناها محدد الكلمة غير محددة ولكن معناها محدد معنى العلماني اللا ديني أو اللا روحي أو اللا أخلاقي أو إقامة الدنيا بمن أنعن الدين دي اسمها العلمانية وبالإنجليزي السكيليريم وفي قاموس الدوائر البريطانية العلمانية ضرب من ضروب الإلحاد العملي إلحاد نظري تقول الله ما فيه العلمانية إلحاد عملي تقول الله فيه لكن ما يتدخل في حياتنا ما عنده معانا شغله ده ضرب من ضروب الإلحاد لذلك العلمانية بهذا المفهوم قديمة إخواننا في زي يقول لك نشأت العلمانية مع أوروبا ده كلام غلط 100% مما الله رسل الرسل أي زول يقف ضد الرسل علماني ده كلام أنا متأكد منه يعني زول قال لا أعمل بالدين قال ما بعمل بالدين ده شنو ما علماني مسألة رفض الدين هل هي مسألة حديثة في أوروبا الذين رفضوا دعوة نوح عليه السلام ماذا كانوا الرافضون للدين الخارجون على الشرائع في تقديري العلمانية قديمة والعلمانية واسعة أسوأ أنواع العلمانية علمانية الأفراد يمكن ومن لم يحكم بما أنزل الله قال ابن حزم ومنها أحد البشر كل من أبى أن يخضع في نفسه للدين وأخذ من الدين ما يروق له وترك من الدين ما لا ينفع معه هذا علماني بس كده الناس ما بيصور يقول لك علماني ويصلي يقول لك ده كيف أكبر علماني كيف يا أخي العلمانية كبير زول يرضى شوف التناقض أن يخضع لله بجسده ويأبى أن يخضع لله بعقله وفكره ما كفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يرضى أن يخضع لله ببدنه ويستنكف ويضن على الله بفكره وعقله فيسلم عقله للرجال وللمناهج وللمستغربين، ويرفض أن يسلم عقله لله عز وجل، لكنه لا يمانع في أن يصلي العيد وأن يأتي يوم الجمعة يحمل المصلاية في يده بعد أن لعب الضمن والكوتشينة. أي نوع من أنواع التدين الباهت علمانية في مسلم باهت؟ عارف المسلم الباهت ده كيف؟ في ناس مسلمين دايرين دب المزاجات، يقول لك يا شيخنا الموضوع ده كيف المعازف؟ تقول له حرام. يقول حرام الحرام مرة واحدة. أي مرة واحدة؟ يقول لك يا شيخنا كده شوف دينا فرقة، إذا بيشوفوا فرقة ده ما دين، في دين بيشوفوا فيه فرقة؟ أنت قالوا بيعتمر ولا شو؟ أنت قال نفسك في السوق؟ يفتح الله ويستر الله، لا نجس لا لا عليك الله، بس تدي نبي راس ماله شو ده؟ شو ده دين يا أخي؟ ويجيك واحد تاني يكون مطلق 3 مرات يقول لك يا شيخ أنا طلقت 3 مرات جاي يسوي شنو؟ مع السلامة أمشي. مطلق 3 مرات وجايني ده توكل لي ولا شنو؟ انت مطلق 3 مرات تاني بعدين يقول لك يا شيخنا عندي 6 صغار يعني فترة تتغير، لو بيقوا عندك 60 طلقت 3 خلاص إن حتى تنكح زوجة غيره. يعني تعرف تدين الناس ذاته تدين باهت، دي علمانية بالنسبة. كثير من الناس يمارس العلمانية السلوكية وهو لا يشعر ولا يحس. في مسلم أول حاجة دي قاعدة، أي زول بيجي يوم الجمعة شايل مصلايته في إيده ده باهت، ده معناها قاطع الشك إنه المسجد جوة ملا، طبعا إلا مسجد محمد الأمين لحد ما يكتمل بعد ذلك نشوف. عشان كده يعني أسسنا هذه المسألة خير. لكن يا أخي في مسلم نجيب يوم الجمعة بيجي طوطح وشايم ده عارف قاطع شك كله بصلي برد، وشوف المسلمين يقول لك الباهتين يقول لك داير لينا مسجد دقة سريعة، قال دقة سريعة دقة سريعة ده شو يعني؟ ويسموه إكسبريس، وفي مسجد اسمه الصفصاف يعني قال ليك الخطبة والدعاء والصلاة 3 دقائق. الناس دارين الحاجات الزي دي، دارين في الدين الحاجات السهلة، دارين الأشياء السهلة في الدين كويس، يقلني في الضمنة وفي الفضائيات 5 ساعات في الجمعة دي بالله يقول لك يا في الجمعة شو كصلي وساكت وقال والشمس وضحاها، يقول لك قل والله أحد ما شايف. يا ناس يا أخي الناس والله جهجة جهجة شديدة. بالمناسبة العالم الإسلامي الآن ينحى ويتجه الاتجاه المادي، لذلك العلمانية ممكن تتناول الأفراد وممكن تتناول الأسر. كل من لم يحكم الشرع في أبنائه وفي معاملاته مع زوجه هو فيه شعبة من شعب العلمانيين. إذن هذه هي العلمانية تعريفها، ثم أسباب نشأة العلمانية. معلش أخواننا أحاول يعني كسر الروتين في الساحة الفكرية. يقال أن العلمانية نشأت كرد فعل لأفعال الكنيسة المهيمنة، وأنهم منعوا العلم وحاربوا العلماء فكره الناس الدين فأنكروا الدين وحصروا الدين النصراني في الكنيسة. هذا قولهم، ولا أسلم بهذا، ما مقتنع أنا بالكلام ده، ده كلام شاع في الكتب، انتوا كلكم بتقولوا كده. حتى لو سألت أي واحد قلت له أسباب نشأة العلمانية ما سمعناه وتردد علينا كثيرا أن العلمانية نشأت كرد فعل للدين المشوه وأفعال الكنيسة. لا، العلمانية نشأت في أوروبا ليس كرد فعل لأفعال الكنيسة، إنما كرد فعل لكتاب الكنيسة. كتاب الكنيسة شنو؟ الإنجيل. نشأت العلمانية من داخل الإنجيل، انتهى الكلام. يعني أنا لو كنت في أوروبا ودائر حرب الكنيسة والحريب ذاته، ولا بقول لهم أنتم كعبين، أقول أخوانا اسمعوا، أنتم مش ماشيين بكتابكم، أهي كتابكم قال لكم أكبر علمانيين. الإنجيل المحرف الموجود الآن يقول كونوا علمانيين، والإنجيل الراجح أن الذي كتبه وقاله بولس وليس المسيح. قال لهم بولس على لسان المسيح: ما لله لله وما لقيصر. الكلام ده جاء من وين؟ هل هذا الكلام قاله مفكر أوروبا بعد النهضة الصناعية؟ هل لو قالوا معلش يكون يا دوب نشأ معهم، لكن العلمانية نشأت من داخل الإنجيل، فالإنجيل المحرف يقول لأوروبا قاطبة كونوا علمانيين، ولا يكون النصراني نصراني متبعا للنصرانية حتى يكون علمانيا. ودي نقطة في غاية الخطورة والأهمية. ثم ده سبب رئيسي. بعد ذلك الكنيسة ذاتها انحرفت. لي الخلل الكنيسة تنحرف شنو؟ هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ العود هو شنو؟ الإنجيل، الإنجيل المحرف. ولذلك في تقديري نشأت العلمانية من داخل الإنجيل. بعد ذلك تأتي الممارسات، وكثير من الدين المشوه يا إخواننا سبحان الله. العلاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني، وده جزء من عناصر المحاضرة. المتهم الأول والمتهم الثاني، الفكر الصوفي المتهم الأول والمتهم الثاني العلمانية. أجاب العلمانية شنو؟ استعباد السادة للبشر. إذا كان والده والد الشاب يؤدي جزية وضريبة ويذعن ويخلع النعلة ويذل ويبرق ويسف التراب تراب شيخه، وكل ما جناه من كسب وصبه من عرق لأسياده وأشياخه، هل تظنن أن ولده الذي دخل الجامعة يمكن أن يتبع أباه؟ إنه سوف يكفر بالدين في صورة هذه الممارسة ظانا أن هذا هو الدين. ثانيا، التيار العلماني يدعم التيار الصوفي. الدليل أزرق طيبة. تعرف أزرق طيبة؟ تعرفوا أزرق طيبة؟ الحاج والراق العلماني يذهب إلى أزرق طيبة ويبرك بركبه ويحبو ويبوس يد أزرق طيبة، ويكتب في جريدة الصحافة عن الاستنارة ومحاربة الظلامية. أي ظلامية أكثر من هذه الظلامة؟ أن تسلم عقلك وروحك وأن يستعبدك بشر مثلك. أزرق طيبة شكرته فاطمة محمد إبراهيم، جابته في الجريدة، قالت قعدني في بمبر وقعدته في الواطة. أول حاجة ده بجوز ولا بجوز؟ الشيء ده في الشريعة، في شريعة رب العالمين فيه؟ قعدها قال وتونس معاها ويتكلم معاها. يا ناس كان ياو في جريدة، ما في ناس بيلاوزوا لما تجيب الأسماء بيبدأ يلاوز ينطط عيونه. الشيء ده زول ما ده له كلام كثير في الجريدة جابه. كويس، أنا لا أعرف العلاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني. المتهم الثاني يدعم المتهم الأول. ليه؟ لأنه يريد أن يفرغ الدين من محتواه، ولأن العلمانية تريد أن تجعل الدين طقوس وممارسات شخصية ودين منزوي في الزوايا والتكايا، وذلك هو ما يوافق النهج ونهج العلمانيين. العلمانيين يقولوا الدين ده ترانيم بس، لكن ما تقول يسوي ويصلح ويحاربوا الفساد ويوقفوا ده ويعملوا ده، ما تدخل في الحاجات دي، بس تصلوا وتصوموا وتقروا أوراتكم دي وأذكاركم. إذن العلمانية والمتهم المتهم الثاني والمتهم الأول، العلمانية والصوفية بينهما نقاط تناق، هو إفراغ الدين عن محتواه وجعل الدين طقوس حجر وطين وأسمنت وبوهية جاية من منو؟ تعال البوهيات ده اسمه أيوب ده قبطي، بوهية جاية من مصنع أيوب يجي تمسحوا بها عشان في ضريح الشيخ. ده شنو ده؟ ده شنو؟ دي ما علمانية يا أخي، دي ما طقوس تخرج الإنسان عن عبودية الله. شوف أصلا أي نقاش العلماني كالآتي: مما الله خلق الدنيا، الحكم حكماني، حكم الله وحكم البشر. العلمانية حكم الله أم حكم البشر؟ إما حكم بما أنزل الله وإما حكم بغير ما أنزل الله. والعلمانية تعني باختصار الحكم بغير ما أنزل الله. انتهى الكلام. ولذلك أقول في هذه الجزئية، هذه باختصار أسباب نشأة العلمانية الأمية الدينية والدين المشوه، واستغلال الناس باسم الدين يبعد الناس عن الدين ويجعل الدين فارغ من محتواه مسمى دون أن يكون له تأثير في حياة الناس. طيب، نقد العلمانية عقديا، ننقد العلمانية عقديا. العلمانية، شوف ده كلام، خذوه واحفظوه وأشيعوه، العلمانية والإسلام لا يلتقيان أبدا. يا إسلام يا علمانية، ما تقول لي علماني بيصلي، أنت مسلم ولا ما مسلم؟ مسلم ترضى بأمر الله، مسلم ودايت تتمرد على أوامر الله، ده إسلام شنو؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الإسلام. طيب، ننقد العلمانية وننقضها على ضوء العقيدة الإسلامية. وشوف يا إخواننا، أنا أديكم قاعدة، العلمانية في ناس كثار بيحاربوها، ممكن يحاربوها ناس كثار، لكن لن يحارب العلمانيون مثل أصحاب العقيدة الصحيحة، لأنهم يناقشون العلمانيين نقاشا أصوليا وعقديا. طيب، ده ننقض العلمانية وننقضها على ضوء العقيدة. أول شيء، العلمانية تطعن في الذات الإلهية، العلمانية تطعن في الذات الإلهية. قل لي كيف أقول لك العلماني الذي يؤمن بإله، يقول لك في الله، يؤمن بإله عاجز ومسكين وجاهل يخلق ولا يشرع، ده إله العلمانيين. العلمانيين إلههم يخلق ولا يشرع، عاجز ومسكين، يقول لك الله أنا مؤمن بوجود الله، الله خلقك أي يسوي فيك الدار يسوي، أنت تقول لي تعترض لي، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. العلمانية تطعن في الذات الإلهية، تؤمن بإله ولكنها تنسبه إلى العجز، إله العلمانيين عاجز، وإلهنا كمسلمين رب الأرباب وخالق الكون والحكيم، الحكيم الذي دينه محكم وشرعته متقنة وكتابه قويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثانيا، العلمانية تجعل الحاكمية للبشر، والله يقول إن الحكم إلا لله، وإتمام الآية أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يدل على أن قضية الحاكمية ليست قضية، كثير من الناس يفهم الحاكمية أن قضية الحكم والسلطة والحكومة والنظام القائم، مما تقول له الحاكمية طوالي بيقول ديك مفروض يحكم، يا أخي الحاكمية دي هي حاكمية الله على جميع خلقه وعباده، والعبودية من الحاكمية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة من الحاكمين، والله يحكم لا معقب لحكمه، والعلمانيون معقبون على حكم الله. الله يقول أقطعوا اليد، يقول لك شوف لنا حاجة ثانية، الله قال أقطعوا اليد، تعقيب هذا هذا استدراك على الله. وللأسف الشديد يا إخوانا، إحنا مصيبتنا كبيرة، الكلام ده أريد لو قالوا علماني بس، ناس الصادق المهدي قاعد يقول، الصادق المهدي في جدلية الأصل والعصر كتاب قدر لو بحكي، طلع العديد قال الحدود دي إحنا نعدلها على حسب الزمن، أأنتم أعلم أم الله؟ ده النقاش الأصولي، ما تناقش لي علماني في تفاصيل، قل لي الله فيه أي فيه، بشرع ولا ما بشرع؟ لو قال لك ما بشرع ده إله شنو ده؟ صنم ده يعني؟ لكن إحنا إلهنا ما صنم، إلهنا خالق الخلق ورب العالمين، والذي يخلق ما يشاء ويختار. البشر ما عندهم اختيار، ما كان لهم الخيار. ده نقاش العلمانيين دائما انا مناقشهم بقول لهم كده، اقول لهم خلينا المراه وتحرير والفن وشنو ما عارف ازوك كده، خلي الله فيه اي فيه، انت رايك شنو الله بيقول وداري مشي كلامه خلق وكلامه ما يمشي ازوك ده شده اشده ممكن يقول لك كلام الله وين؟ اقول القران ما كلام الله هون ده كثير الحمد لله، احكام الاسره واحكام الايمان والطلاق والبيع والشراء والربا وتحريمه والحدود واقامتها والى غير ذلك. التراب يمكن حد الرده ويمكن حد الرجل لانه ما بيتوافق مع العصر. انت قال علماني شويه والله كان مشينا لشو دخلنا لجوه شويه والله انا خايف الحكايه تبوظ الشريط خلاص. دي الناس عندهم راي في احكام الشريعه الثوابت. الصادق المهدي في جدليتنا أصل والعصر تحدث عن الميراث وأنه لا بد من مساواة الرجل بالمرأة، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. يا إخواننا ربنا لما نزل القرآن ده شاور شاور أشرك في حكمه؟ الكلام ده بيمشي لحد يوم الدين. ولذلك العلمانية تنافي الحاكمية لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثالثا، العلمانية وموقف العقيدة الإسلامية منها كان خطير جدا بالمناسبة. النقطة الدائرة أقول دي نقطة دائرة تركزوا معي شوية، قد تكون أقرب إلى النهج الفلسفي لكنها حق. العلمانية تنافي العقيدة الإسلامية لأن العلمانية دين، العلمانية دين، وهذا يكذب مقولة العلمانيين القائلين بأن العلمانية محايدة تجاه الأديان. يا إخواننا هل العلمانية محايدة تجاه الأديان؟ بمعنى الأديان كلها واحد، يقول لك النصراني والمسلم واحد، وده اسمه إقامة الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، وده أسوأ العلمانية. بالمناسبة أسأوريك أن العلمانية دي ما تقول يا أخي العلمانية شنو يا شيخنا، ما في علمانية ذاته. أنا بديت لك من الداخل من الفساد وجيت خشيرك للمفاهيم. يا إخواننا إقامة الحقوق في الدولة وإقامة الدولة على الحقوق والحقوق والواجبات على أساس المواطنة علمانية صارخة، ولا أشك في هذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ عند الله ما بيساووا وفي الدين ما بيساووا. والدليل على أن العلمانية مواطنة، شوف إخواننا لازم تفهموا العلمانية من وين. العلمانية تجعل الوطن قبل الله. نحن عندنا الله والدين قبل الوطن، عشان كده الرسول خرج من مكة وهي أحب البقاع إليه وهي موطنه، لأنه لا يقدس أرضا إنما يقدس ربا. وإذا خالفت الأوطان الأديان تترك، وإنما مغزى ومفاد الهجرة. الهجرة معناها شو؟ العلمانية تجعل الأمة قبل الله، الشعب أولا في الديمقراطية. بالنسبة خلاصة الديمقراطية ما تمشي تجوط عليك المسألة، الديمقراطية جاية والكلام عن العلمانية جاي والنقاش الفكري جاي، عشان ما تجوط عليك. الديمقراطية نسألهم سؤال، الأمة والشعب أم الله؟ ياتوا عندهم الأمة والشعب. العلمانيون يجعلون الوطن قبل الدين وقبل رب العالمين، والدليل أنهم يقيمون الحقوق على أساس المواطنة، وينبغي أن تقوم الحقوق والواجبات على أساس الدين، الدين أولا. عشان أوريك إنه الحكاية دي أنا دار أوريك إنه العلمانيين منطلقاتهم أنها إلحادية في النهاية. أنت عارف في أندونيسيا لما خرج الاستعمار وتقاتلوا جميعا وجوناس اسمه هو سوكارنو وجلسوا عملوا مبادئ سموها مبادئ البانشيسينا، مبادئ البانشيسينا المبادئ الخمسة. أندونيسيا كلها أكبر بلد إسلامي فيه قرابة 240 مليون مسلم أو 280. أندونيسيا تقوم على مبادئ ليس القرآن، على مبادئ البانشيسينا. البانشيسينا خمسة مبادئ: الربانية والإنسانية والوطنية والشعوبية والاجتماعية، لتسمى مبادئ البانشيسينا. هذه المبادئ خلاصتها المواطنة أولا، دي مبادئ البانشيسينا اللي تحكم من زمن، من كم وكم استقلال كاسنة كم كويس، من الزمن ذاك من الستينيات تقريبا لحد يوم الليلة تحكم أندونيسيا مبادئ البانشيسينا. وفي كراسات المدارس بورع المبادئ الخمسة، مبادئ البانشيسينا في أندونيسيا. أقول العلمانية دين، دين ليس محايد تجاه الأديان. قلت لك النقطة دي ركز لي فيها شوية. العلمانية ليس الدين محايد تجاه الأديان. إذا قال لك النصراني نصراني في الكنيسة والمسلم في الجامع، زي ما في واحد حاكم قال لهم الجامع مفتوح والبار مفتوح، قال لهم الدار يمشي الجامع يمشي، والدار يمشي البار يمشي، ألا دار يمشي الجامع ولا البار يمشي السجن، السجن برضه مفتوح، قال لهم. شفت الكلام ده كيف؟ في واحد حاكم قال للناس كده كويس. إذن أقول العلمانية دين ثالث. إذا كان في بلد بتحكم العلمانية وفي نصارى ومسلمين، البلد دي معناها فيها ثلاثة أديان: الإسلام والنصرانية والعلمانية. ليه العلمانية دين؟ أخطر ما في العلمانية، العلمانية هي التي تعرف الدين. والله حاجة غريبة، يقول لك الدين مفروض يكون كده كده كده. الدين ياتو بفهمك انت، تألف دين من راسك وتلزمني به؟ وانا الدين المنزوي في الزوايا والتكايا ليس بدين. الإسلام دين مصادم ودين حي ودين موجود في مفردات الحياة وفي أنماط السلوك، ودين مؤثر في الأسواق وفي الأسرة وفي السلوك وفي الاستقامة. العلمانيون أخطر ما عندهم في الدين أنهم يعرفون الدين ويضعون إطارا للأديان تتحرك فيه الأديان. لم ينطلق هذا الإطار من الأديان نفسها، إنما من فهم العلمانيين للدين. شوف خطورة المسألة دي يا أخي، هذه مسألة في غاية الخطورة. سكده لا توجد علمانية محايدة للدين. فينا يقول لك الحرية، المسلم مسلم والكافر كافر، والبارات تشتغل والمساجد تشتغل. الإسلام ما برد كلام زي ده. الإسلام بيعتبر البارات منكر، والمنكر لابد شنو؟ أي يغير. أنت بتحصل الإسلام بفهمك ولا بالإسلام ذاته؟ عشان كده من الآيات التي تبطل المواطنة: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. اعتبر الحاكم كافر، أقاموا الصلاة يا توصلة حقتنا ولا حقته، الليلتنا ولا ليلته، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. يا المعروف معروف هو عندي أنا منكر، بالدين عندي أنا منكر، ومنكر ومعروف عندي أنا منكر، ومعروفي أنا الحجاب وتغطية الوجه والاستقامة والعفة دي عنده منكر، معروفي أنا عنده منكر. كيف يكون فيها؟ كيف تقوم الحقوق والواجبات والدولة على أساس الحقوق والمواطنة؟ إن أريد بهذا أن النصارى والأقليات وأن أهل الذمة وأن المعاهدين في ظل دولتنا لا يظلمون، هذا حق، وأن لهم حقوق أعطاها إياهم الدين، كنائس وصل فيها زواج زيجات عدم التدخل فيها، يتعلموا في المدارس كسائر الناس، ما في إشكال. لكن أن تكون الحقوق وحتى الدولة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدولة الحاكم فيها إمام بيسموه إمام زي إمام الصلاة، هل يعقل أن يؤم الناس في صلاتهم كافر؟ في ذلك كافر يقولون استووا بيحصل؟ هل يجوز إمام يكون كافر للمسلمين؟ إمام على حاكم. يا أخواننا ألم يمر عليكم لفظ الحكام أنهم يسمون شنو؟ بيسمون شنو؟ أئمة. أئمة شنو؟ أئمة يعني أئمة إمام يعني زي الصلاة إمام. تسمع يقول لك لا يجوز الخروج على شنو؟ على الإمام. الإمام ده يتدى بتاع الصلاة، ده إمام الحاكم اسمه إمام، سموه إمام. ولذلك هذه العلمانية إقامة الحقوق والواجبات، إقامة الأمور بين المواطنين على أساس المواطنة. لا، الكافر في ظل الدولة المسلمة لو أنه أتى ما يوجب حدا يقام عليه الحد، وليس هذا في الإسلام. حتى في العلمانية القانون الأمريكي والدستور الأمريكي لا يجوز للمسلمين في أمريكا الخروج عليه، ما بقول لك أي زول بدينه أي زول بدينه. طيب الدين الإسلامي بيبيح التعدد، القانون الأمريكي بيمنع التعدد بنص القانون، يمنع دين تعدد حتى لو في دين الجائز ما بخلوك، لكن إحنا أحسن منه. الأشياء الجائزة في دينه وما عندها علاقة بالدولة والنظام العام، لو دار الزواج 20 ما عندنا في وشقنا، الزواج غادي غادي مننا، كان الزوج مرت أبوه ولا الزوج مرت منه ما عندنا في وشقنا، غادي غادي ما بنمنعهم، دي زيجاتهم هم مش بيروا حلال، نحن بنرى التعدد حلال. القانون الأمريكي ممنوع. طبعا في مسلمات كتار يقول لك أريد تطبقوا هنا منع التعدد ده، يقول لك حاجة والله يمكن يكون منقبات، يقول لك والله القانون الأمريكي ده أحسن حاجة، بس في المسألة دي أريد لو بيمنع الرجال هنا برضه، أقول لك حاجة، شفت التعدد ده؟ لا تقول لي منقبة ولا تقول لي عريانة، سوى كلهم فهم واحد، نسوان بس فهم نسوان، ما فيه دين أصلا. أكلمك والله واحد تلقى دين وصلاة وتحفظ وتقوم الليل وتبكي، يقول راجل عرس فيه الغيام تقوم، ويجيب لك أدلة تقول لك عايشة غارت مشت بيت أبوها، أنت برضو غيري وخليك قاعدة في محلك، ما بتنفع وجهك، بس خليك في غير تقدير. أنت زي عائشة رضي الله عنها تقول لك تعمل مشاكل وتغضغي للراجل وتقول لك عائشة رضي الله عنها ما غارت، غارت عملت شنو؟ عملت غزوة؟ عملت حرابة؟ والله التعدد في السودان حرابة عديل، بالناس أشوف كذا تعدد تجهز كل الأسلحة بتاعتك، الصواريخ، الصواريخ دول عارفهم منو؟ نسافتك تمشي لأبو المرة وأخوانها تأمن جانبهم عشان يجيبهم معاك، دي صواريخ. بعدها تشوف لك أباتشي وتشوف لك دبابات، المهم تأمن جانبك، وبعد كله والله كان سليمت كويس معك. وترى في أمريكا مانعين، وفي ناس مانعين ذاته كلام ذاته مانعين ومعترضين على أمر الله. أقول لك شو، المسلم في أمريكا مطالب بالخضوع للقانون الأمريكي الذي ليس هو دين المسلم. وفي سائر القانون كما حكم الناس جميعا بيبقى ما عنده معنى ذاته، عشان كده الأساس الدين، مسلم سرق تقطع يده، كافر سرق تقطع يده، ده الدين. إخواني وأنا أقول المفاهيم دي ليه؟ لأنه بكثرة الطرق وبكثرة الإعلام وبالحديث عن المسامحة والإسلام دين سماحة، ضيعوا كثير من الثوابت الشرعية، ولا يفرق الناس عندنا بين الإطار العقدي وبين الإطار الاجتماعي. في العقيدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعقيدة ما فيها مجاملة، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يا رجل لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. ده إطار الثوابت العقيدة. الصليب ما في مجاملة، باطل باطل، أعياد ما في أي مشاركة، هذا باطل وثوابت، ده عقيدة في إطار اجتماعي. إطار اجتماعي دي الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. واحد يقول لك يجوز تهنئة النصارى، والدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أقول له لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعض أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القرآن بيتعارض ده، ما في التهنئة بأعيادهم. أو في ناس قالوا في الفضائية، علماء كبار في قناة الجزيرة، قال ألا غفر الله للبابا ورحمه، قال بقدر ما قدم للإنسانين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ماذا قدم البابا للإنسانية؟ غزا العالم الإسلامي مشككا في عقيدة الإسلام. عشان أوريك والله يا إخواننا في خلق يا أخي، الناس دي ملبسة في الدين، في فهم الدين ذاته، يجيب لك آيات في غير محلها، دي دم محلها يا إخواننا. لا ينهاكم الله، محلها وين؟ الإطار الاجتماعي، جارك تزوره، عيا تعوده، نجح ولده تبارك لهم، ما تلاقوا زول تعزي، ما في حاجة مناسبة تعزية النصارى، ما في حاجة تعزي، لكن كما قال الإمام أحمد بما لا يعلي دينه. في مسلمين بيشيلوا الفاتحة مع الأقباط والحاجات دي، يقولوا الفاتحة، الفاتحة على روحك أنت، ما تفهم حاجة في الدين، فاتحة شنو؟ يا أخو مع المسلمين بالجوز كده أول حاجة، كده تخلي ذاتك ما تمشي بعيد، الفاتحة دي مع المسلمين بالجوز، كده خلي تمشي تكوستي، نصراني تقولوا ذا الفاتحة، وبعدين المشي مع هذا المقابر ما بجوز، لأنه ده من خصوصيات المسلم. لحديث البخاري أن النبي قال عن أبي طالب لعلي لأنه أولى الناس به، إن أباك الشيخ الماء الضال قد مات فواريه، المسلم لا يواري الكافر إلا إذا لم يكن له ولي غيره أو قريب غيره، أو خشي الناس أن يتأذى المسلمون من نتن أجساد الكفار كحادثة أهل القليب في غزوة بدر، دفن نكاية بهم وليس إكراما لهم، والدفن من باب الإكرام هو لا يستحقه، لكن تعزيه، تعزيه قول له شنو؟ شد حيلك بس، غفر الله لميتكم وثبت أجركم ولله ما أعطى ولله ما أخذ فلتصبر وتحتسب. شو ده؟ تقول له شد حيلك، أو الدوام لله، حق ولا ما حق؟ الدوام لله بس مزيدة، أوعك تزيدة، نصراني ما جارك ولا كده وهو نصراني وناس ونصارى، تقول له الدوام لله، شد حيلك، حاجة زي دي. أما غير كده بما يعلي دينه لا يجوز، لأنه إذا أعليت دينه دخل في الإطار العقدي، وممنوع الإطار العقدي، هذه ثوابت لا يجوز أن نتجاوزها. طيب، العلمانية دين، معلش النقطة دي وقفت فيها كثيرا وأريد أن أدلل على أن العلمانية دين. كيف العلمانية دين؟ طيب، أركز تركيزا قويا على أن العلمانية دين، وهذا الكلام أبرهن عليه، أخذت العلمانية الشكل الميثولوجي للأديان. أي دين عنده إطار يطرح فيه نفسه، الأديان تطرح بقوة وحماسة، والعلمانية الآن تطرح بشنو؟ بقوة وشنو؟ وحماسة. الدين مبادئ يقتنع ويعتنقها أصحابها، والعلمانية أفكار ومبادئ يعتنقها أصحابها. عشان كده يستعملون المصطلحات العقدية بالنسبة الشيوعية. تقول من شعاراتها نؤمن بثلاث، نؤمن يقول نؤمن، شوف نؤمن دي بثلاث، بماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاث، بالله والدين والملكية الخاصة، ونقد بعد غيابه ده كله. والله نحن قلنا زول عقل في الميدان كان جابوه في الجديد، قال ما زلنا على ماركسيتنا. يعني أنا قلت زود عقل وبقى على اعتاب قبر، عمره كم سنة بقى؟ أمكن اهتدى؟ قال ما زلنا على ماركسيتنا. انتوا عارفين كنت بالسودان لما الكلام ده يعني قريته، اتمنيت بس اجي السودان 200 بس عشان اقول كلامي ده. يا اخواننا العلمانية يعتنقها اصحابها بقوة وحماسة، والعلمانية تسد وظيفة الاديان. لماذا جاءت الاديان؟ جاءت الاديان لاسعاد البشر. لماذا جاءت العلمانية؟ لإسعاد البشر. الأديان لها محاور ثلاث: الإله والكون والإنسان. أي زول يقول في المحاور الثلاثة دي حاجة بيقى دينه. ولذلك عدم الدين دين، وإنكار الدين دين، دينه عدم الدين، دينه عدم الدين. أوريك الإله عندنا رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والإله عند العلمانيين تصورهم في ناس بينكروه الحاج وراك، قال العلمانية خشن بيوت، قال كلها ترفض أن يتدخل الله في شؤونها، انتهى الكلام. جيب لي علمانية واحدة تقول شريعة الله تحكمنا وكلام الله يسيرنا، جيب لي واحد بس، جيب لي علمانية. كل العلمانية قلت لك ما محايدة تجاه الأديان. الحاج وراك قال كده، قال العلمانية خشن بيوت. طيب أقول لك حاجة، العلمانية بتقول الله ما فيه، طيب في علمانية بيقولوا الله فيه، في، لكن نظرتهم وتصورهم للإله عاجز ومسكين. الكون والإنسان، الإسلام يرى أن الإنسان لا اختيار له كامل، وعلاقة الإنسان بالإله في المنظومة الإسلامية علاقة عبودية، وعلاقة الإنسان بالإله في المنظومة العلمانية علاقة ندية. وفي العلمانية الإله العقل والفكر البشري، وهذا كلام الحاج وراك أقرأ لكم. قال شوف الكأزود قاشن، قال وين هو الكلام، تكلم عن العاصمة القومية، قال هون ده الكلام، قال لا قداسة لبرنامج سياسي ولا حاكمية سياسية إلا للبشر. البشر يحكم نفسه، معناها البشر إله نفسه ما بيحكم. نحن عندنا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في غيره، غير حكم الله ما بيمشي. وأنا ممكن أدخله في إحراج، أقول له في بشر جاب برنامج سياسي قال نلغي الحدود، البرنامج ده يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي، لكن ده بينافي إسلامك. كلام الله ما مشى هنا، كلام الله وكلام البشر اعترض، مشى كلام البشر، ده ما الكفر ذاته. ولذلك أرى أن العلمانية تحل محل الأديان، بل تقوم بوظيفة الأديان لكن بالباطل، تقوم بوظيفة الأديان بتحديد مسارات الإنسان، وعلاقة الإنسان بالإله في الإسلام علاقة عبودية، وعلاقة الإنسان بالإله في العلمانية علاقة ندية، علاقة الإنسان بالكون في المنظومة الإسلامية علاقة انسجام. الإنسان بيسبح والكون بيسبح، وقام ربنا قال الإنسان سخرت لك الكون وخلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، ألم تر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها. أما علاقة الإنسان بالكون في المنظومة العلمانية علاقة تحدي. طيب العلمانية دين، وليس بالضروري أن يكون الدين من عند الله منزلا، فكلما أدنت له دان يدين إذا خضع للشيء. يقول دانت له العرب، يعني شنو؟ خضعت. كل من خضع لمفاهيم صارت دينه. عشان كده احرص على أن تكون مفاهيمك كلها شنو؟ إسلامية، ليكن دينك الإسلام. والدليل على أن الأديان ليس بالضروري أن تكون من عند الله منزلة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ودين الملك ليس الشرع من عند الله منزلة أو محرفة من عند الله في الأول، هي القوانين ونظم الملك التي ارتضاها واقتنع بها ونادى الناس إليها ودعا الناس إليها كما يفعل العلمانيون، فصارت له دينا. انتهى الكلام. طيب، آثار العلمانية في العالم الإسلامي تنقسم آثار العلمانية على عالمنا الإسلامي إلى قسمين: آثار فكرية وآثار سلوكية. الآثار الفكرية، أولا أعظم أثر للعلمانية في عالمنا رفض الحكم بما أنزل الله والدعوة إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده واحد. ولذلك العلمانيون يقولون القرآن إما كتاب تاريخ ولغة عربية يستفاد منه، أو يقولون القرآن نأخذ بمقاصده وروحه لا نأخذ بنصه وظاهره، وهذا يعني إفراغ القرآن من محتواه. والرد: أأنتم أعلم أم الله؟ يا أخي الله نزل كلام، ما بغير كلامه، البشر بغيروا كلامه، لكن الله نزل كلام، كلام واحد لحد يوم القيامة بيستمر. اثنين: أسوأ أسوأ ما في آثار العلمانية الفكرية إذابة الفوارق بين الأديان. خذ الأديان واحد، وهذا تكلمنا عنه. ثالثا: من أعظم آثار العلمانية الفكرية تحريف التاريخ الإسلامي والطعن في الصحابة واجترار بعض المواقف بزعم أنها مواقف سياسية لإثبات أن الإسلام السياسي لا يصلح وإن قاده صحابة. ولكن أنا حقول لكم حاجة بس من باب الفائدة العلمية بس، لكن ده ما محلها. قصة التحكيم المشهورة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وأن علي انتدب أبا موسى، وأن معاوية انتدب عمرو بن العاص، وأن عمرو بن العاص قدم أبا موسى فخدعه خدعة سياسية، فخلع أبو موسى عليا ومعاوية، وخلع عمرو عليا، وثبت من؟ وثبت معاوية. يؤسفني أقول هذه القصة باطلة من سبعة أوجه. أنا عارف الناس ما بيقتنعوا لأنه كلكم قريتوا الكلام ده في سنة خامسة، السلفيين وغير السلفيين يقول لك أي قصة التحكيم، ما في قصة التحكيم بالطريقة دي، ده باطل. سبعة أوجه. طبعا في ناس ذاته حيستغل يا زول، معقول الشيء ده؟ ما في. هكلمك، ما عليك الله، ما حاجة غريبة. أنا داري أعرف قصة التحكيم دي جات من وين. جات من تاريخ الطبري المجلد الخامس صفحة 70 و 71، صح؟ لكن قصة التحكيم باطلة سندا ومتنا. أما من حيث السند فهي من رواية أبو مخنف، رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي المتحرق كما قال عنه الذهبي والحافظ وغيرهم، ومن رواية أبي جناب الكلبي الذي ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن خزيمة والدارمي والحافظ بن حجر والذهبي. تعتمد لي على رواية فيها كذابين قدر الليل وباكر يا خلي رواية زي دي. هو حديث الرسول كافي وكذاب واحد من الموضوع كذابين واحد شيعي اسمه أبو مخنف لوط بن يحيى والثاني أبو جناب الكلبي. إذن اتنسفت القصة حتى لو في كتاب سنة خامسة كان موجودة متأسفنا لأنه بيكون راسك جاب ذاته بتقول إخي لكن الزوجة جات راسنا جوطة شديد بالله قصة التحكيم دي ما فيش أي ما فيش. أما مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير مما يوسف بس أنا طالع أهدي لو قدرت أذكركم رقم الصفحة والمجلد كان يكون كويس تقريبا المجلد الثالث صفحة 380 قال رحمه الله وكثير مما ينسب إلى عمرو وأبي موسى ومعاوية فيه كذب وإن الرواية تظهر عمرو بن العاص كذابا ومنافقا ولم يعلم في تاريخ الإسلام قديما وحديثا من اتهم عمرو بن العاص بالنفاق بل حديث النبي الذي في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني صفحة 62 يثبت أن عمرو بن العاص لا يكذب قال عليه الصلاة والسلام آمن الناس أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. الرسول قال عمرو بن العاص مؤمن. ثاني الرسول قال المؤمن كذب يسرق ويزني ولا يكذب. نحن بكلام الرسول عمرو بن العاص كذب يكذب مع موسى يغير رأي. والرواية تثبت أن أبا موسى قد استغفل وأنه كان درويشا وبلغة ناس السوق عمرو بن العاص دقس أبو موسى الأشعري. لكن والله الدنيا دي كلها كان جاءت ما بيدقس أبو موسى الأشعري. أكلمك أبو موسى الأشعري كما جاء في الفتح أربعة يفتون في مسجد الرسول في حضرة الرسول أربعة بس ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري. الرسول لما حي في جامع الرسول ما بيفتوا إلا أربعة بس من الصحابة البقية ما بيفتوا الرسول ومعه أربعة بس الأربعة دي يرفون أبو موسى. تخيل أبو موسى مترقش ولا شنو الكلام ده كله باطل. بل الصواب ما رواه الدارقطني وابن شيبة في مصنفه أن في قصة التحكيم الصحيحة أنه روايتين للتحكيم أنه لم يرد ذكر العزل تماما إنما تحدثوا عن القصاص دي وثيقة التحكيم المثبتة مش بتاعة أبو جناب الكلبي وثيقة التحكيم وثيقة التحكيم المثبتة أن عمرو بن العاص وأبو موسى وأبا موسى اتفقوا على أن يعطوا علي فرصة ستة أشهر يختص فيهم فيها من القتلة فإن لم يفعل يطرح الأمر على الأمة ليختاروا خليفة. دي قصة التحكيم الصحيحة. رأي شنو رأيكم شنو يا ناس اتدخل الكلام ده في التاريخ منه في تاريخنا وقراه للمسلمين منه الآن العلمانيون والنقطة الأثر الرابع المعروف طوالي عشان تعرف العلمانية دي شين كعبة كعبة شديد إفساد التعليم بإقامة التعليم على أسس مادية. يا أخي لحد يوم الليل الناس كلهم جارين العلوم القرآن ده ما بيمشوا عليه كل الناس لكن الحمد لله بيجي عندنا شباب يقولوا كل الطب ويحفظ القرآن وطالبات في كل الطب وطبيبات عندهن في المستشفيات دروع حنف بتاع التحفيظ للطبيبات زيهن. ده زمان ما كان فيه زول الدين براو زول العلم براو أقاموا الدين العلم ذاته فصلوا فصلوا العلم الدين مش فصلوا على الدولة حتى على التعليم الدين براو. أنت طبيب قلت علم ما عندك علاقة بالدين تكون طبيب بس كده ما عندك علاقة بالدين. كان قلت وبقيت طبيب وقلت الله قال والرسول قال يقول لك يا زول فيش منت. لكن الشدة الآن صار مشاع والحمد لله. خامسا من أسوأ آثار العلمانية الفكرية والسلوكية الأثر الخامس ده أثر مشترك بين السلوك وبين الفكر استغلال قضية المرأة. يا إخواننا ما في حاجة غريبة أكثر الناس بيتكلموا عن المرأة هم منه العلمانيين معلش الرجال. الراجل يقول لك الإسلام ظلم المرأة وإنت مالك طيب إنت ظلموك يقول لك لا ما ظلموني إنت محامي لا وكلوك ما وكلوني.
ما لك يا زول انت فيش الحاصل شنو؟
وده يوريك انه العلمانية عندهم غرض. غرض العلمانية افساد المرأة ومن ثم افساد المجتمع. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ده الذين يتبعون الشهوات. شوف اي زول بيجف ضد الحجاب مجرم. يا زول قول المرأة دي ما لبست خيمة كويس، قول لبست حديد. الضرر جاك شنو مالك؟ أنا ما بستغرب يقول لك الحجاب يحارب على الحجاب. يا زول الضرر أجل المجتمع شنو؟ واحدة غطت وشها، وريني اللي الضرر منه، سواق الركشة، الكمساري، الأستاذ في الجامعة، الحرس الجامعي بتاع البقالة، الشباب القاعدين جنب البنشر والبقالات ومحل الاتصالات. الضرر أجل المجتمع شنو؟ يتعرف دي المالو اختصاري لهم دايرين يتفرجوا بس. انا ذا كان لقيت واحده ما ورت وشها ريحتني راحه. يا اخي ربنا قال ذلك ازكى له، والله تحت احسن مما اشوف وشها. قلت يا اخي الزول يقول لك فلانه دي سمحه، تقول لك كيف؟ ما بقول لك قرعينه، بيقول لك شنو؟ بيقول لك وشها. اي زول باي واحده بقول على سمحه ولا شينه بوشها، يقول لك فلانه سمحه معناها وشها، فلانة شنة معناها وشة. ما سمعنا فلانة قالوا سمحة قالوا كرعينة أصلا، ما لقانا. الوشي ده خطر جدا يا أخي. غطته مني والله كتر خيره، والله ريحتني. أي زول بتضايق أنا بشوف زول مجرم ده يتفرج في بنات الناس بس، يقول لك يطلعوا والمرأة تأخذ حقوقها والمرأة تسوي شنو والمرأة تسوي شنو. يا ناس يا أخي أقول لك حاجة، أنت داير تطلع لي؟ قال عشان تسترد قال حقوقه كاملة. الجلة حقوقه ناقصة منه ذاك يتفرج. أنت خليك واضح، قول والله طلعوني عشان يتفرج عليهم، لأنه البنادر كان كله يبقى المنقبات. ثاني الناس دي كلها ما بيموتوا كمت، حتى لو أي واحدة أنصاصنا بس مغطى وشة وحايمة. الناس دي ما بيموتوا كمت زازم. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. سكت. انا دائما كنت بتساءل العلمانيين دي ليه بيتكلموا عن المراه كثير، تحرير المراه واليوم العالمي للمراه واليوم شنو ومحاربه العادات الضاره. انت عارف اسوا عاده ضاره شنو؟ التبرج بالنسبه للمراه. اسوا عاده ضاره الشركيات الزار، ما بيعلموا كلام ذا. العادات الضاره شوف فهموا كله الختان. يا ناس ما في حاجة تكبر من الختان. التجارة بجسد المرأة في الفضائيات والعبث بجسدها ده ما بيحتاج من يحرر المرأة. عشان كده دائما قاعد أقول لابد من تحرير المرأة من دعاة التحرير. دعاة التحرير أكثر، دعاة تحرير المرأة أكثر من استغل جسد المرأة. ولذلك لابد أن نحرر المرأة من شنو؟ من عبودية الجسد والاستغراق في الغرائز والجنس، فهي تحتاج إلى تحرير من دعاة التحرير. ولذلك استغلال قضية المرأة، وهنا في مفاهيم لكن يبدو لي أنه الموضوع قد يطول. طيب الآثار السلوكية: واحد محاربة الحجاب واستغلال المرأة، اثنين استغلال وسائل الإعلام في نشر الفوضى الأخلاقية. إخواننا في مناظر بتيجي في التلفزيون، المناظر دي من يومها في المجتمع مستهجنة. ولد وبيت ماشيين مع بعض بتونسوا كويس، مسافة يتكلموا ويقنبوا جنب النيل وكده. الشدة أصلا ما كان فيه، الشدة في التلفزيون بيجي عادي، بيجوا كتير يشوفوا في التلفزيون. لما مرقوا برا شافوا بيقال لهم عادي زي التلفزيون. واحد عشان كده الإعلام ده يعد دور كثير جدا في تدمير الأخلاق. بالمناسبة أعوذ بالله دمروا أخلاق المجتمعات تدمير. الأبو ما بشوف بنته متبرجة ليه؟ لأن المنظر ده متكرر كثير في التلفزيون، عشان كده شافوا عادي جدا. ثالثا نشر الإباحية عن طريق الترويج للحريات. وأنا لابد أناقش قضية الحريات، لابد أناقش قضية الحريات. إخواننا الحريات، أنا أدي قاعدة، شوف القاعدة دي مع العلمانيون تنفع لكن مع المسلمين تنفع. لا حرية مع العبودية. هل كان صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ لا حرية مع شنو؟ مع العبودية. جدا الإنسان حر، لكن الله دايره يمشي بطريق معين، ودايره حاجات ما يأكلها وحاجات ما يشربها. إما تبقى عبد وتمتنع، إما تبقى حر وتبقى كافر. ما تشرب خمرة، ما تلعب ميسر، ما تسوي كده، ما تسوي كده، تصلي خمسة أوقات، تعمل كده. أنت إما تبقى حر، تقول على كيفي. الحرية والعبودية ما بيكون مساواة. أنت عبد لله، ما عندك حرية، ما عندك اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة الأمر. ثم الحرية لا تعني الفوضى، والحرية لا تعني التقيد عقليا. أسألك سؤال، أوسع شارع الزلط ولا أوسع الهوى الفوضى؟ الفوضى في زلط، في زلط فوق، الزلط تحت، إشارات المرور وكده. انت ماشي في شارع الزلط ده، العربية حقتك حر، لكن في قيود، في زول ماشي قدامك وفي زول جاي من الشارع الثاني، بتتجاوز؟ ما حر في الشارع ده، خلي في شريعة ربنا. في الشارع ده جاي ماشي، عربيتك سمحة وجديدة، الإشارة عملت حمراء، بتمشي؟ والله يفوتوك يودوك الأخضر، يجيك زول طاير من هناك بندران ولا قلاب يوديك الأخضر، دي عربيتك السمحة دي. الحرية بتودي، الحرية المطلقة دي بتودي في الدنيا دي، بتوديك الأخرة، بتقتلك عديل، تقتلك عديل. نطلع فوق، خلي تحت يا أخواننا، فوق في شارع زلط. الطيارات عندها مسارات معينة، ما بيطلع من مسار نهائي. ما بقول المسألة دي واسعة، لا في إشارة ولا في بوليس حركة ولا في وصل بثلاثين ألف. فوق في ثلاث وصل بثلاثين ألف، في طيارة بيطلع وصل بسيط والله. إلا السودانية، إذا في إلا السودانية. ما 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 من النكات اللي بيحكوها، قال في قال في واحد قال اختطف له طيارة سودانية، قال والطيارة ماشي دنقلة، قال لها مصر. الطيار طلع ذكي، دار يتخارج منه، قال لي يا أخي أنا مركب درب بس بوصلني لحد دنقلة. قال له تذكروا عربات الزمان الدربات ذيك اللي بيركبوها لهم قدام، قالون واحد درب بس بيركبه، قال لي أنا مركب درب، الدرب ده بوصلني لحد دنقلة، ما بوديني مصر نهائيا. كويس يا إخواننا، فوق الشغلة دي، فوق الهواء واسع والحرية فيه. الطيار ده بروح في الهواء الفوق ده، كان ما تقيد بالمسارات المعينة وبيمشي باتجاهات معينة بيهلك. دايرين تمشوا البشر بحريته عشان يهلك؟ كل هلاك جابوا شنو حصل؟ الإيدز والفساد. العالم الآن كله فيه تدهور في الأخلاق والقيم والانتحار والحضارة المادية الساقطة، ده كله سبب شنو؟ الحرية والخروج عن العبودية. طيب كنت داير أتكلم عن الديمقراطية، ما حقدر أتكلم عنها، حتجاوزها. كنت داير أتكلم عن وسائل انتشار العلمانية، وأختم بطرق المواجهة ووسائل مواجهة العلمانية. آخر نقطتين، وسائل انتشار العلمانية، البعثات الأكاديمية في خارج البلاد فتأثروا بثقافة غيرهم وجاءوا باعتبارهم مقبولون في المجتمع مثقفون فنقلوا ثقافة غيرهم وصاروا علمانيين. اثنين، استغلال وسائل الإعلام فكريا وتشويشا، بمعنى الكلام ده بيوجع القلب، عجز الثقات. إخواننا العلمانيين عندهم جرأة، والناس اللي عندهم حق والإسلاميين جرأة ما عندهم. كتاب الصحف والأعمدة والإذاعة وشنو ما عارف، نحن وريني ناس بيكتبوا مقالات في الجرائد، الجرائد بيقرأ كل الناس، أي زول بيقرأها، ما في زول يقول لي ما بقرأ جرائد. والله الزول تلقى مع الناس قاعد يقول الناس، يلقى الجريدة يمسك الجريدة يعاين فيها ويخلي ونست الناس. الجرائد دي ما مؤثر، وين اقتحامنا للجرائد؟ والصحف اليومية السيارة، لا عندنا صحيفة، لا عندنا جريدة ناطقة. شو ده؟ نواجه علمانية؟ العلمانيين بيستغلوا وسائل الإعلام كافة، الصحف، الإعلام، التلفزيون، الإذاعات. انت عارف في برنامج في الإذاعة شغال له سنتين اسمه صالون حواء؟ عارف صالون حواء ده؟ بيتكلم عن اتفاقية سيداو وتأصيل علمانية المرأة وفصل المرأة عن دينها بطريقة سودانية دارجية وصلت جميع النساء. لو قالوا دي اتفاقية سيداو بيقوموا جاري منها بس من شراكة مفاهيم ونساء استضافات دراما لحد ما النسوان بيقوا مفاهيم سيداو بدون ما يقولون دي سيداو. حاجة مخيفة كويس؟ في ظل استغلال وسائل الإعلام، في ظل عجز الثقات والفضائيات اللي بتجيب قضايا الدين والثوابت ومناقشتها دي كلها بتعمل النهج العلماني. ثالثا استغلال الدرجات العلمية، دكتور فلان، بروفيسور فلان، ويستغلوه ويقدموه وينشروا النهج العلماني. استغلال المراكز الثقافية، الآن يقول لك ندوة في المركز الثقافي الفلاني كده. تلميع من وسائل العلمانيين الرموز الرياضية والفنية والغنائية على حساب العلماء. يا إخواننا الآن الأسماء اللامعة عند عامة الناس ناس فرفور، وتاني سمنو عزيز ولا شنو سمنو محمود عبد العزيز، أها ما تركوا ما شاء الله عارفين كلكم عارفينه، وتاني ذاك بتاع أغاني البنات اسمه نادر خدر كويس؟ أه؟ ويجيبون ليك في الإعلام ملصقات وكأنهم أبطال. تلميع الرموز الفنية والغنائية والرياضية وناس الكورة حدث ولا حرج. يا إخوانا ده شغل العلمانية. التكريس للقوميات، أكثر ناس بيتكلموا عن القوميات، القومية السودانية والهوية السودانية والهوية السودانية دين هم العلمانيين. طيب أخيرا كيف نواجه ونقاوم، كيف نقاوم ونواجه العلمانية؟ طيب عندنا في مواجهة العلمانية أربعة محاور، أربع محاور خطة عمل لمواجهة العلمانية، دي خطة عمل لمواجهة العلمانية. المحور الأول المحور العلمي، والمحور العلمي فيه نقاط. النقطة الأولى تسليح الأجيال والنشء بالعلم الشرعي الصحيح. والله إذا يواجه العلمانية مواجهة يكرهون حياتهم. نحن وهم شغالين في شفع عدل، هم لا يستخدمون هذا يستخدمون، احنا سنلعب العلم الشرعي ده واحد. اثنين الرد العلمي والنقاش الموضوعي والفكري لشبهات العلمانيين مثل قضية المرأة، مثل قضية الديمقراطية، مثل قضية الأقليات، سائر القضايا التي تطرح. دي النقطة الأولى. ده المحور شنو؟ الأول نواجه العلمانية فكريا. ثانيا نواجه العلمانية دعويا. كيف؟ كشف عوارهم والرد على شبهاتهم وتبصير الأمة والمجتمع بدينهم، بدين المجتمع وبمنهج العلمانية، ونشر الوعي في أوساط الناس، وسد الثغرات الدعوية. سد شنو؟ طيب أنا حوريكم ثغرات دعوية. يا إخواننا هل فكر الناس أن يحارب هذا الغناء الذي هجم على الناس والغناء الهابط اللي أصلا ما بيختلف اثنين في تحريمه؟ يا إخواننا حتى الغناء بتاع الجواري وضرب الدفوف وطلع البدر علينا ما زي ده. يا إخواننا ده كله غناء فارغ، والله اللسان يعف عن ذكره. والله مرة ركبت في حفلة والشريط شغال، راجل بيغني بيسموه أغاني البنات، نزلت عديل ركبت حاجة تانية. يا أخي بيغني غنى ما عارف بالضرر وراجل مرة ويبشرة وشنو كلام فارغ ده؟ شو ده زي طلع البدو عليه يا ناس بتخافوا الله انتم؟ ده وايل وقفل الموبايل ان شاء الله ما يفتح ذاته. احنا ما لهم قفل الموبايل ده شو ده؟ ده في الحفله دي نزلت عديث يا ناس. الغنى ده الحرام الواضح الما فيه شك بقى مقبول لدينا كلنا. نحن ياكل يحتج زول سلف ذاته قاعد مشغل الاذاعه تجي موسيقى وغنى يستمع يقول في برنامج بعده تلقى قاعد مستمخ ذاته. الشدقة تبقى عادي للناس معقول؟ القضية دي للدرجة دي حاربناها كيف؟ هل في ناس سجلوا شريط؟ أنا كنت أتمنى ناس سجلوا شريط سوداني عن الغنى وأدلته وتحريمه وبلغة بسيطة وتطبع منه آلاف الأشرطة وتوزع على جميع السواقين. ده حصل الآن. الإذاعة اسمها شنو هي الإذاعة الرابعة دي؟ الإذاعة الرابعة هندي كويس 94 FM وفي الإذاعة بتاع 96 FM دين بتاع الحفلة حسة يعني مرج من المشاكل. الغنى شغال تقول له أكفل المسجل يقول لك لا دي الإذاعة وينط لك 20 في الحفلة يقول لك ما دار انزل وما له حسة ده وممكن واحد يقول يطلع البدر علينا كمان. يقول لك كده عين في طلع البدر وعين وعين في الكلام ده مع ان طلع البدر وعين ما ثابت وطلع زي قصة التحكيم. حتى لو جينا ناقشنا سنده وكده حتطلع الموضوع سكت. لكن عموما في ثغرات دعوية لابد ان تسكت. من الثغرات الدعوية روايات الاطفال السلفية وين شفعنا شفع السلفيين بيقروا كابتن ماجد وميكي والجرائد دي شيء وكده ما عارف ومنه والصفارة حسن والصفارة يا صفارة شنو صفارة شنو وعلم الناس علما يستبين به سبل الحياة صفارة قال حسن وصفارة يا ناس والله غيرت حاجة تمغز المغز فينا نحن وين بيكتبوا روايات الأطفال بما ثغرة شكرا ممكن تلقى داعية في وادي وشفع في وادي والله ده إشكال ثغرة عظيمة من الثغرات. رابعا أو ثالثا مواجهة العلمانية فكريا المحور الفكري المناقشة الأصولية لأفكار العلمانية. ما تناقشوا لي في تفاصيل حد الردة فيه ولا ما فيه حد الردة حد السرقة في عام المجاعة لغوا ولا ما لغوا ما تناقشوا في تفاصيل ناقشوا في أصول زي النقاش الأصولي ده أنتم أعلم أم الله. ثم تفنيد شبهات العلمانيين بعمق والرد عليها كتابة تفنيد شبهات العلمانيين بعمق نقاش عمقي بفلسفة بكده تناقشوا تطلع لهم بطلان كلام من جوه كلامه كويس. ده المحور الثالث أخيرا المحور الاستراتيجي. ولحد يوم الليلة لم نتكلم عن مواجهة العلمانية والخطر القادم بصورة عنف وأعمال عنف تفجيرات وضرب ده ما بيخدم الدين وما بينصر له الإسلام. أكلمك بيعطل الإسلام في السودان ثاني رجوع 10 سنة 10 سنة ده كما رجع 100 سنة مات. وشوف أنا أحذر الشباب ما في زول يمشي يخش لي في تنظيمات سرية وخلايا سرية ما عارف البديرة منه ممكن تكون بديرة أجهزة استخبارات. أوعكم تشتغلوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تصبروا على المجتمعات وتحاربوا الفساد بجلد وتركزوا على العقيدة وتبينوا التوحيد ما تخش لي في حاجة تانية. العلمانية لا تواجه بالتفجير والتكفير والضجيج والمشاكل والمسيرات ده ما بحارب له علمانية بل يمكن أن يوطن العلمانية ويثبت العلمانية ويجعل للأعداء فرصة لضرب الدعوة ومصادرة المنابر. المحور الاستراتيجي لا بد من مواجهة العلمانية عن طريق بطريقة علمية تقوم على معلومات وتحليل ودراسات وإحصاء وأرقام. ثانيا من المحور الاستراتيجي في مواجهة العلمانية دراسة اتجاهات المستقبل والتركيز على النشء. وأرجع لروايات الأطفال والبدائل. يا شفعنا الواحد دارع الصباح بدري شفو الزمزمية والشنطة مشى المدرسة، في المدرسة في شنو؟ حسن وصفارة، كويس يمشي يعني ده كلها جري وسكوكية وأكل طعمية، كويس، ودار دمة في المدرسة. وبعدين الشداء اللي بيعملوا بالشطة دي اسمه شنو؟ اللي بيخطوه في أكياس دي اسمه شنو؟ بنقولوش بالشطة، عدوها والله مشكلة. حتى الأساتذة اللي بيدرسوهن نحن دايرين نوم، والله نحن نثق في أساتذتنا في السودان والمعلمين كلهم بالجملة من أحسن الناس ومؤدبين ومحترمين، لكن دايرين نوم ما كان الأستاذ ما مخيد بمنهج قدامه بدرس المنهج ده، ده إنهم يربطوا المسألة دي بالدين ويجعلوا أنشطة مصاحبة داخل المدرسة، يعلموا الأولاد القيم، يجوا وقت الصلاة يبنبوهم، يصلبون صلاة جماعة، يورون الأشياء دي. ده ما في بيكون، أو قد يكون موجود في بعض المدارس، يجي الشارع لعب في الشارع، دخل البيت إسبستون اللي اسمه شنو هي إسبستون، نام. ده في يوم من الأيام بيبقى عالي ولا مجاهد؟ وريني عالم ولا مجاهد ده بيطلع بعدين. وده أبنائنا كلنا، الكلام ده ما أستثني إلا من رحم الله، أبناؤنا جميعا هكذا. الشارع اللي يكون دخل البيت قاعد في الإسبستون في أفلام الكرتون، ما في بدائل. المدرسة، الشارع، النوم، إخواننا والله أبنائنا حيضيعوا كده. عشان كده أنا أرى أقوى محور استراتيجي في محاربة العلمانية والحركة الشعبية الأسرة، ما الحكومة، الأسرة. لأنه في غياب الحكومة ودورها تقوم الأسرة بدور الأسرة ودور الحكومة في حفظ أديان أفرادها والمنتمين إليها، وده محور استراتيجي لا بد نركز عليه. أخيرا، الاستفادة من كل التقنيات في مواجهة العلمانية وملء الثغرات وسد كل ما فيه مساحة. الإنترنت نخش، التلفزيون نخش، الإذاعة نعمل إذاعة، نزاحم وهكذا. لا بد من استغلال كافة التقنيات الموجودة. الموبايل ده يعني تقنية، لو في زول عنده قروش يمشي يديوهم قروش يقولون أنا داير رسالة تمشي جميع الموبايلات، ما قاعد تجيك رسالة مرات في الموبايل أسبوع المرور العربي، كويس ولا ما في كلام زي ده؟ أمن المجتمع شنو كده؟ ما أعرف. تقول له التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، كويس، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وزع لي كل الناس. إخوانا أنا ولا إخوانا أنا بحلم، يعني أنا يبدو إنه إنسان خيالي شديد، مش كده؟ أنا لما أنا الخالد جبت وين لما جيت أسبوع المرور العربي بقول يا إخوان والله لو كان الرسالة دي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وناس كلها كان قروا الشيء ده كان بيكون فيه فائدة. آية من كتاب الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما له تذكير بالقرآن في شنو؟ وهكذا توزع على كل الناس. هذا خلاصة محاضرة المتهم الثاني. أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يتقبل من السامع ومن المتكلم، وأن ينفع بها الحضور جميعا ومن تبلغه ومن يبلغه هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، إنه ولي ذلك والقادر.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية، الخرطوم، السوق العربي.